بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنقف اليوم مع هذه السورة العظيمة، مع سورة القلم. والسورة مليئة بالدروس والعبر والفوائد والاستنباطات والأحكام، وقد لا أتمكن من إكمالها هذا اليوم، فإن لم يسعفنا الوقت بذلك فنكملها في الدرس القادم بإذن الله. الآن نستمع إلى قراءة السورة، ثم بعد ذلك نقف مع ما تيسر من تدبراتها وفوائدها وحكمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي شهد له ربه وإنك لعلى خلق عظيم نعم والله إنه خلق عظيم مع هذه الابتلاءات ومع هذه التهم نجد هذا الصبر العجيب واصبر لحكم ربك نجد هذه الأخلاق نجد الإعراض عن الجاهلين نجد وإذا مروا باللغو مروا كراما إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نجد أن أغلب هذه السورة نزلت فيه صلى الله عليه وسلم نقف مع بعض دلالاتها وإلا فهي مليئة جدا بالدروس والعبر ولكن على حسب المنهج الذي سلكناه دون اختصار مخل ولا إقناب ممل فأقول مستعينا بالله جل وعلا هذه السورة سميت سورة نون والقلم كما عند البخاري وعند الترمذي وبعض المفسرين سورة نون وهو المشهور عند كثير من الناس أيضا تسمى سورة القلم وكلها أسماء صحيحة وكلها مأخوذة من مطلعها نون والقلم هذه السورة مكية مع أن بعض المفسرين قال إن فيها آيات نزلت بالمدينة ولكن الراجح والله أعلم أنها نزلت في مكة فإن صح أن بعضها نزل في المدينة فهو من تكرار النزول كما ذكر العلماء رحمهم الله. مر معنا 4 سور: سورة اقرأ بسم ربك الذي خلق، وسورة المدثر يا أيها المدثر، وسورة المزمل، وهذه السورة نون القلم. قال العلماء في هذه السور الأربع وهي أول ما نزل، هذا السر في ذكرها الآن، وإلا فقد مر معنا سور كثيرة في الجزئين ونحن في آخر الجزء الثاني تصاعديا، قالوا هذه السور هي عماد الإسلام والدعوة والتبليغ والرسالة. فسورة اقرأ تمثل العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والدعوة بدون علم لا شيء، الدعوة بالجهل ترتد على صاحبها. ولذلك في صلاتنا ونتعوذ في كل ركعة من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم الذين معهم علم لكنهم لم يعملوا به، والضالون هم الذين يدعون إلى الله ويعملون لكن على جهل وضلالة. ويمثل ذلك اليهود والنصارى. إذن السورة الأولى اقرأ أول ما نزل تمثل العلم، العلم بالله وبملائكته، العلم بالرسالة، العلم بما يدعو له الإنسان. السورة الثانية سورة المدثر، وهذا هو الصحيح أنها هي الثانية على خلاف بين المفسرين، أنها تمثل البلاغ والدعوة. يا أيها المدثر أي المتدثر قم فأنذر، أما وقد علمت في سورة اقرأ فقم وأنذر، وهي رسالة لكل من معه علم. ولاحظوا وقلت مرارا وأؤكد هنا أنه لا يشترط في الداعية أن يكون عالما، ولكن يشترط أنه لا يدعو إلا بعلم، وفرق بين المسألتين. أحيانا يرسل لنا بعض الشباب بالذات وغيرهم فيه الموضوع الفلاني كذا وكذا، وعلى المشايخ أن يفعلوا كذا وكذا. صحيح أن طلاب العلم عليهم مسؤولية أكبر، لكن أنت ما دمت أيها المرسل علمت أن هذا مثلا منكر فأنت علمت، فهو يجب عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، يعني الذي معه آية واحدة مطالب بالبلاغ والإنذار. فإذا نقول المهم أن من يدعو لا يدعو إلا بعلم، لا يدعو بجهل، لكن الذي يتصور أن الدعوة خاصة بالعلماء وطلاب العلم هذا فيه نظر. نعم العلماء وطلاب العلم مطالبون ابتداء ولا شك، ولكن كل من معه علم يعلم. عندي بالأمس أحد كبار المشايخ من بلاد الشام يقول لدينا نشاط من عدد من المهاجرين في تركيا، عددهم كبير جدا، يقول فتحنا حلقات لبعض طلاب العلم يدرسون فيها، فجئنا بالحلقة بعدد كبير جدا، فطلبنا كل من يعرف أن يعلم ولو ما يعرف إلا الفاتحة، لأننا وجدنا أناس من المسلمين جهل ما يعرفون الفاتحة. وهذا صحيح، فإذا ما عنده إلا الفاتحة، يقول ائتوا به ونجعله معلما يعلم الفاتحة. هذا لا يقال عنه عالم لكنه يعرف الفاتحة. بلغوا عني ولو آية يبلغ 7 آيات، والصلاة لا تصح بدون الفاتحة. وقد يستغرب بعضنا أيها الأخوة عندما نقول هناك مسلمون لا يعرفون الفاتحة. قبل قرابة 30 سنة بالضبط كنت في بيت أحد المشايخ في مكة أيام الحج، فجاء أناس، جاء رجل يسأل، طرق الباب ودخل، قال الشيخ ماذا عندك؟ قال أنا فقير وحالتي المادية كذا وكذا. قال طيب ما عندي ما نعطيك، بس أريد تقرأ الفاتحة، والله أصدقكم أيها الأخوة. وقصد الشيخ هذا المعنى، أنا ما أدري منين جاء بهذه الفاتحة، قرأ قراءة لا أعلم من أين جاء بها، جزء منها من الفاتحة وجزء من عنده. تصوروا من أهل هذا البلاد، قريبون أيضا مكة، مسافة 50 كانوا إلى 70 كيلو سكنهم، لا يعرف أن يقيم الفاتحة. إذن قم فأنذر، ماذا عندك؟ عندك الفاتحة، علم الناس الفاتحة. عندك مسألة من مسائل تعرف الصلاة، أنت تصلي. فإذن هذه السورة الثانية. الثالثة العبادة. يا أيها المزمل، المتزمل وهو المتدثر، قم الليل إلا قليلا. هناك قم فأنذر، لكن أيضا حتى تستطيع أن تنذر، ما إذا جاء الليل ينام حاشاهم إذا كان أصلا. قم قم الليل إلا قليلا، الأصل أنك، فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قيام الليل واجب على الأمة ولكنه خفف عنها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي واجب عليه، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقوم بالدعوة كما مر معنا في المثل إلا إذا قام بالعبادة، فهي الزاد. بقيت السورة هذه اليوم الرابعة، وهي الأخلاق. اجتماع هذه الأمور مع العلم بما يدعو إليه الإنسان، مع البلاغ والإنذار، مع العبادة، الأخلاق. الناس لا يستجيبون لمن ليس عنده أخلاق أبدا. هذه مسألة وسأفصل فيها بعد قليل عند مرورها بإذن الله. إذن هي أربع سور، أول ما نزل من القرآن تعتبر أركان، كل واحد منا يطبقها على نفسه، ماذا حقق منها وماذا قصر. ونسأل الله جل وعلا العفو عن تقصيرنا. هذه السورة تعنى بموضوع الرسالة، وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. ثانيا أنها تذكر قصة أصحاب الجنة البستان، وهي قصة عجيبة لو أفردت بدروس لما كفى. ثالثا الحديث عن الآخرة، كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. ثم بدأ إن للمتقين عند ربي، يتحدث عن الآخرة وما أعده الله للمؤمنين وما أعده أيضا للكافرين، وكلها ومحورها تدور على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. تبدأ السورة نون والقلم، هذا قسم، القسم بالقلم، وما يسطرون أيضا قسم. لكن نقف مع نون، ما معنى نون؟ اختلف العلماء في الأحرف المقطعة، هذه تسمى الأحرف المقطعة، وهي قد وردت في القرآن في 29 سورة. نون، ألف لام ميم صاد، كاف هايا عين صاد، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء حاميم، وهكذا. وردت الأحرف المقطعة في 29 سورة من سور القرآن 114، ومجموع الأحرف التي مرت، أحرف الهجاء 28 حرف. إذا أخذنا الأحرف الذي مرت واحدا واحدا، ألف لام ميم صاد نون قاف كاف هاء ياء، هكذا 14 حرف، كلها وردت في الأحرف المقطعة، حتى جمعها بعضهم بكلمة جميلة، قال نص حكيم قاطع له سر. استطاع أن يجمع هذه الأحرف التي وردت في الأحرف المقطعة بمعنى أيضا يدل على الأحرف المقطعة. نص حكيم، أي أن نون ألف لام ميم صاد نص حكيم له سر لا نعلمه. تنظر التوفيق في استطاعتي أن يجمع هذه الأحرف في كلمة تتعلق بهذه الأحرف. نص حكيم، في نص حكيم قاطع له سر. يعني إذن نون صاد حاء كاف هاء ياء ميم قاف ألف ضاء عين لام هاء سين راء، هذه التي وردت. أقول اختلف العلماء فيها، قيل إنها أسماء السور، لما نقول نون أي سورة نون، صاد سورة صاد، هذا قول، وقيل هي فاتح يفتتح الله سبحانه وتعالى بها القرآن، وقيل إنها أسماء الله جل وعلا. والقول الأخير وهو الراجح بعد كل هذه المقدمة أنها حروف هجائية لا معنى لها لكن لها حكم. لا معنى لها، نون ليس لها معنى لأنه حرف، ولا يمكن أن تأتي كلمة من حرف واحد، أقل كلمة يمكن تأتي من حرفين، فأقل ما يمكن نون حرف. ولك ورد في الحديث ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو حرف ألف لام ميم ما تؤدي معنى. وقد اختار هذا القول ابن كثير في تفسيره، وكذلك أيضا اختاره الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، وكذلك رجحه أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا، أن هذه الأحرف لا معنى لها لذات الحرف لكن لها حكمة، لأنه لا يمكن أن يأتي حرف في القرآن بدون حكمة، والحكمة غير المعنى. هذا هو القول الراجع. أما القول أن أسماء الله فليس من أسماء الله حرف، أسماء الله معروفة. أما قول إن فواتح السور، لا شك أنها هي فواتح سور، وأنها أسماء للسور لا ما سميت إلا بعد، والدليل على ذلك أنها ليست أسماء أن في السور بعض الأسماء فقط 29 سورة، البقية ليست لها، إذن لا نقول إنها هي أسماء السور. كان العلماء سموا بها السورة لأن باب التسمية واسع، باب التسمية واسع كما مر معنا. إذن نقول أن القول الراجح يقول ابن كثير رحمه الله إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. هذه نكاية في إعجازه. القرآن أحرف ومع ذلك دليل على الإعجاز. ولذلك أيضا كذلك أكد هذا المعنى الإمام الشنقيطي، وأنه للإعجاز وأن الناس عاجزون عن معارضته. يقول الإمام الشنقيطي هذا معنى جميل استنباط تدبري، هذه المعاني التدبرية التي نحتاج إليها. يقول إن هذه الأحرف المقطعة لا يأتي منها حرف إلا خلفه حديث عن القرآن، مما يؤكد أنه إعجاز. نأخذ بعض الأمثلة. ألف لام ميم، أين ذكر القرآن؟ ذلك الكتاب ولا ريب فيه، فيأتي بعد الأحرف المقطعة ذكر القرآن. ألف لام ميم في سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. ألف لام ميم صاد كما في سورة الأعراف، كتاب أنزل إليك. صاد والقرآن ذي الذكر. قاف والقرآن المجيد وهلم جرى. فإذن قالوا أي سورة ورد فيها هذا الحرف إلا يأتي الإشارة للقرآن، سواء مباشرة أو في وسط السورة أو في آخرها، مما يؤكد أن هذه الأحرف هي أحرف إعجاز وتحدي، وأنكم أيها العرب، وهي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، كل نبي جاء بمعجزة، مثلا صالح عليه السلام جاء بمعجزة الناقة، وموسى عليه السلام بمعجزة العصا واليد والتسع، المعجزات المعروفة كما بيّن الله جل وعلا. فمحمد صلى الله عليه وسلم معجزته الكبرى، ما نقول معجزته الوحيدة، معجزته الكبرى القرآن البيان. وكل نبي يأتي لقومه بما يناسبهم، فمثلا موسى عليه السلام كان السحر منتشرا، ولذلك لما جاء فرعون ونادى السحرة قيل اجتمع له أكثر من 80,000، كان السحر هو المنتشر في وقتهم، وعدهم بالتقريب ورفع المكانة والأجر، فجاء بما يبطل السحر، آية عظيمة، العصا وهلم جرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء لقوم معجز عرفوا بالفصاحة والبيان، جاء الإعجاز في القرآن بنظمه. وكل من حاول أن يأتي مثله أصبح مضحكة للعالم. طبعا عندهم هناك معجزات أخرى كانشقاق القمر وغيرها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كتب ألفت بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام الذي ذكر الإمام الشنقيطي نعم دقيق، وأنها إذا جاءت هذه الأحرف جاء ذكر القرآن بعدها. ثم أقسم الله جل وعلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم بعد أن أقسم بالقلم وما يسطرون وما يكتبون، بيّن جواب القسم ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، كلها جواب للقسم، كل الثلاثة جواب للقسم. طبعا هذه السورة سورة نون كما بينا أن أول سورة يكون فيها الأحرف المقطعة. ما هو القلم؟ اختلف العلماء في بيان القلم، فبعض العلماء قال هو القلم الذي كتبت به المقادير، فإن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى آخر. وقيل القلم هو جنس القلم، أي قلم؟ وقيل القلم هو ما يكتب به الملائكة الحفظة، الذي مع كل واحد منا ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والصحيح أي والراجح أن كلها مرادة، كل ما يشطبق عليه لفظ القلم فهو مراد. وهنا فائدة تفسيرية تساعدنا على بعض المعاني. إذا وجدت أحيانا مثل هذه الأقوال الذي يقول المقصود به القلم العادي، أي كل واحد معنا الآن يكتب، هذا قلم، هذا المراد به. والذي يقول لا، المقصود به القلم الذي أول ما خلق الله القلم فأمر أن يكتب، أمر الله القلم أن يكتب ما هو كائن إلى آخر كما ورد في الحديث. والذي يقول أنه هو ما يكتب به الملائكة، الفائدة أن هؤلاء المفسرين كل منهم فسر بنوع فليس حاصرا، فإذا رأيت هذا ليس من اختلاف التضاد، هذا ليس من اختلاف التضاد فلا تتعارض، فهو ممكن هو أن يقصد به القلم الذي أول ما خلقه الله جل وعلا أمره أن يكتب، ويقصد به القلم الذي مع الحفظة، ويقصد به القلم الذي معنا. إذن المراد نون والقلم، قال وما يسطرون، يسطرون بماذا؟ بالقلم، مما يؤكد شموله لكل قلم والله أعلم. وهنا أيضا من اللفتات اللي أريد اليوم أن قلت لكم مليئة السورة وقفة وما يسطرون، فائدة الكتابة. أخوتي كم نحن والله مقصرون في هذا المعنى، وكم ندمنا ندما شديدا على أن فرطنا في أمور لم نكتبها. الله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، الحكم العدل كتب في اللوح المحفوظ وكتب المقادير سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى الذي لا يظلم أحدا أمر أن كل ما تفعله يكتب من خير أو شر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني أربعة، اثنان بالليل واثنان بالنهار، ماذا يفعلون؟ يسمون الحفظة، يكتبون، ليس مجرد حفظ، والله قادر على أن يحفظوا كل شيء، لكن مع ذلك يكتبون. ويأمرنا الله جل وعلا بالكتابة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. كم فرطنا في هذا، كم نشأت من خلافات بسبب أن بعض الناس لا يكتب، فيضيع الدين، يضيع الحق، يأتيه الأجل، لا يعلم أبناؤه بسبب أنه خالف أمر الله. ولم يأذن الله جل وعلا بعدم الكتابة إلا بالسفر إذا ما عندك كاتب. سبحان الله، انظروا نحن في حالنا والأقلام بأيدينا والأوراق والشهود، كم منا من يكتب ما عليه، كم منا الآن كل من يرجع السؤال لنفسه، من كتب وصيته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، حتى قال ابن عمر رضي الله تعالى عن راوي الحديث ما بت ليلتين إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. كم من الناس الآن يموت وله حقوق وعليه حقوق ولا يكون كذبها. البعض يقول أحيانا لا كان لها الأمر سهل، المشكلة إذا كان عليه. لا، ليس سهلا، لأن الذي له لاحظوا يتحول إلى الورثة، ولا بد أن يحصى عند حساب الوصية وغيرها، فهو مفرط بالذي له والذي عليه. كم نسأل بعض الأحبة قال والله والدي مات ما كتب ما عليه، ولك تجدون إعلانات أحيانا في الصحف أن فلان رحمه الله توفي من له عليه حق فليأتي. هذا لا بأس من باب التنبيه، لا بأس، لكن قد يكون أصلا ما كتب شيء ثم يفاجئون بالناس. فالكتابة فما بالك أيضا بالعلم. كم نحضر مجالس عند العلماء على أننا مستوعبون ما يقول، ما هي إلا أيام وننسى. يقول العلماء فائدة رياضية عجيبة دراسة، أن ما يسمعه الإنسان إذا لم يقيده أو يحفظه فإنه ينسى منه إلى حدود 80%، لكن إذا قيده فقد حفظه أو حفظه. إذا لم يفعل ذلك لأنه دائما هو حاضر الدرس عند الشيخ عند طالب العلم يسمع المحاضرة يشعر أنه لن ينسى، بعد ساعة يكون نسي 5% 10% ويبدأ النسيان، قالوا حتى يصل إلى قرابة 80%. ولذلك يقول الشاعر العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. واحد يتعب على غزالة حتى يقض عليها وهي سليمة مثلا ثم يتركها، هذا ليس بعاقل، ستهرب لن تقف أو طير. فمن الحماقة، يعني هذا أحمق، أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، ستهرب ما استفدت شيء. فلذلك الكتابة، وخاصة مرة أخرى أؤكد في موضوع الحقوق والعلم، وكم وقعت مرة أخرى مشكلات وكل نعرفها من قاربنا والبعيد والقريب بسبب عدم التدوين وعدم الكتابة. يوم من الأيام جاءني رجل توفي رحمه الله وقال أنا لي حق عند أناس اشتركت معهم في تجارة وما أعطوني حق، لعلك تتدخل في الموضوع. قلت له طيب، ناس أخيار وأصحاب وأصدقاء وأوفياء ذهبت إليهم وكلمتهم قالوا أعد، قال نحن نريد منه، نحن الذي نريد منه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبعد فترة قبل وفاة الرجل ذاك قال اذهب إليهم وقل لهم أنني قد أحللتهم بحقي. طيب، بس المشكلة الآن هم يدعون أن الحق لهم. فبعد وفاته ذهبت إليهم فقلت لهم تعرفون فلان رحمه الله؟ يعرفونه، حضروا جنازته توفي، وهو يقول إنني قد عفوت عنهم، أنا أطالبكم الآن بالعفو عنه. قالوا قد عفونا عنه منذ فترة، فكل الأوراق التي عندنا مزقناها، فكل واحد منهم عفى عن الثاني، هذا فضل الله، وهؤلاء أخيار كلاهما. لكن تصور أنك تدخل في قضية كل طرف، يعني أحيانا قد تريد تقول للإنسان أنا أريد منك كذا يقول لا ما تريد مني، هذا كثير. لكن أن تقول أنا أريد منك مثلا 100,000 يقول لا أنا أريد منك 300,000، هذا عكس تماما. السبب هو عدم التقييد. فالتقييد، ولذلك جاء الكتابة، ومرة أخرى أن المقادير تكتب، أعمال العباد يكتب الله، ويقول الله جل وعلا كما تعلمون في سورة أيضا ووضع الكتاب، في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلنعتني بالكتابة ونعود أبناءنا على الكتابة، الصغير القليل الكثير فيما يحتاج إليه. أنا أقول تكتب الإنسان كل شيء، لكن في الحقوق نعم، في الوصايا نعم، في العلم نعم، بدون ذلك لا يستطيع الإنسان، ويتختلف ملكات الناس في هذا والله أعلم. ثم بعد ذلك قال يقول الله جل وعلا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نعمة ربي جل وعلا بالنبوة فهي نعمة الله جل وعلا، هذه نعمة عظيمة، ونحن أيضا نعمة الله علينا بالإسلام. هنا أريد وقفة أشرت إليها في درس ماضي أعيدها لأنها أجد أن ابن الجوزي رحمه الله نبه إليها. تعرفون من التوسل المشروع أن تتوسل إلى الله بالطاعة، تتوسل إلى الله جل وعلا بأنك تصدقت، تتوسل إلى الله جل وعلا أنك بررت بوالديك، كل هذا يسمى التوسل المشروع لأن قرب إلى الله. فأنك تقول يا ربي أنا فعلت كذا وكذا، كما في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، كل واحد منهم توسل بعمل مشروع حتى انفتح الغار، هذا مشروع لأن التوسل فيه ممنوع وفيه مشروع، مثل التوسل ممنوع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، وغير من التوسلات المحرمة. اللفتة التي أريد أن أشير إليها وأعجبتني من ابن الجوزي رحمه الله، قرأتها قبل أكثر من 20 سنة في صيد الخاطر، يقول أنت عندما تتوسل إلى الله جل وعلا بأنك فعلت كذا وكذا، أليس الأولى أن تتوسل بأن الله هو الذي هداك لهذا؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. كيف إذن أتوسل؟ أتوسل إليه بفضله أن أكرمني أن أفعل هذه العبادة، لأن غيرك يريد أن يعملها ما يستطيع. بدل أن تتوسل لأنك تصدقت ب1000 ريال وهذا جائز، توسل إلى الله بفضل أن أعطاك القوة، بفضله أنك استطعت تدفع 1000 ريال أو 100,000 ريال أو أقل أو أكثر، فأنت تتوسل بفضله. لماذا؟ يقول ابن الجوزي لأن التوسل بالعبادة يخشى أن يصاحبه منة، يخشى الإنسان أن يصاحب، كأنك تقول يا رب أنا عملت لك كذا وكذا وعملت لك كذا فأعطني. طبعا ليس كل الناس كذلك، لكن حقيقة ملحظ دقيق، عمل قلبي دقيق، وكل أدرى بنفسه. إذن حتى أسلم من هذه المشكلة أتوسل إلى الله بفضله أن أكرمني. إذن ما أنت بنعمة ربك، أن أكرمك بالنبوة، نعمة ربنا علينا، أوجدنا، خلقنا، هدانا للإسلام. صلينا اليوم المغرب، كم من الناس ما صلوا المغرب مع الجماعة؟ كم من الناس الآن نائمون، جاءوا من دوامهم ونائمون في فرشهم الآن ما صلوا المغرب، وأنت يكرمك الله تصلي المغرب في وقتها مع الجماعة، هذا من الله ليس منك. فإذا توسل إلى الله بفضله أعظم وأقوى وأكثر إخلاص وأكثر شعور بالمنة من الله عليك. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، لاحظوا، بل الله يمن عليكم أن هداكم إن كنتم صادقين. هكذا إذن ما أنت بنعمة ربك بمجنون، كونهم يصفونك بأنك مجنون هذه دعوة، وإن لك لأجرا غير ممنون. ما معنى غير ممنون؟ غير منقطع. لماذا غير ممنون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام على يده هداية البشر، هؤلاء المسلمين ما دامت الهداية موجودة والناس يهتدون، والسبب من هو الذي بلغهم؟ هو رسول الله، فأجره لا ينقطع إلى قيام الساعة. انظر هذا الفضل من الله. وإن لك لأجرا غير ممنون، أجر مقطوع، ليس فقط انتهى بحياته، يعني لم ينتهي بإبلاغه الدعوة وما لاقاه من عنت وما بذله وجاهد في الله حق جهاده وما شارك فيه من غزوات، لا، غير ممنون إلى قيام الساعة، غير منقطع، يجري. سبحان الله. طيب المعنى الذي نريده حتى نخرج بجانب عملية، لماذا لا يكون أنت وأنا يكون لنا أجر غير ممنون؟ كيف؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا بإمكانك، بإمكانك أن يكون لك أجرا غير ممنوع. خذ مثال الأئمة السابقون، لنأخذ مثال واحد فقط، والله كم أغبط مثلا هذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيح البخاري، جامع البخاري في 16 سنة، لكن انظروا الذين يتتلمذون على هذا الكتاب ويتعلمون هذا الكتاب كله يدخل في أجر البخاري رحمه الله. الإمام النووي، طبعا الإمام مسلم، لكن أقول النووي لو أخذنا كتاب واحد فقط من كتبه العظيمة، رياض الصالحين، قل أن تجد بيتا، ما أقول له فيه نسخة من رياض الصالحين، تجد فيه نسخ، وكثير من الأئمة يقرؤون في رياض الصالحين بعد قرون من وفاته، وقد توفي وعمره 48 سنة، يعني ما بلغ 50 سنة، فمستمر أجره. وهل أم أجر من العلماء؟ ليس، لا في سبيل الحصر. لو جئت لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى أنتقل لزمن آخر، كم ترك من الكتب والثراء والخير وهو مستمر؟ فإذا بإمكانك أن يكون لك أجر غير ممنون إذا مات. ومن حكمة الله أنه لم يحصرها في جانب معين، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به. طيب العلم، أنا ما عندي علم، ادعم العلماء، اتبع الكتب، ساعد الحلقات. ذكر علماؤنا أن كل هذا يدخل في العلم، ليس فقط العالم الذي يعلم. فتأتي مثلا رياض الصالحين، مثلا نقول الأجر للإمام النووي، من طبع رياض الصالحين ووزعه أيضا له أجر بمقدار ما طبع وما كتب. وهل ما جرى أو وقف، وقف صدقة جارية تبني لك مسجد، في مساجد مبنية الآن لا 400 سنة 500 سنة، بناء على مستوى وقوية أجرها مستمر لأصحابها. أو وقف من أوقاف المسلمين، ما دام باقيا فأنت لك أجر غير ممنون غير منقطع. أو ولد صالح ندعو له. طيب قد يقول قائل الولد الصالح يعني يعيش بعد أبيه 50 سنة 60 سنة 100 سنة، لا هذا فهم ناقص. ممكن أن تعلم أبنائك، أن يعلموا أبنائهم ومن بعدهم للدعاء لك. سمعت أحد الآباء يقول أنا لا أقتصر بالدعاء على أبي رحمه الله، يقول بل أدعو لجدي وأجدادي، لعل الله أن يسخر أولادي وأحفادي ومن تحتهم أن يدعوا لي حتى ما ينقطع دعاء الأولاد، ولو إلى آخر ابن من أبنائك يتسلسل ممكن. فإذا ما ينقطع لك أجر غير ممنون. فإذا هنا نستفيد من هذه المعاني، وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله، سبحان الله أيها الإخوة، هذا من جواب خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه الله بأنه عظيم. يا أحبتي لو اجتمعنا اجتمع 3 منا ووصفوا شخصا بأنه على خلق عظيم، هنيئا له، هنيئا له والله. إذا كانوا شهود عدول قال فلان أخلاق كذا وأثنوا عليه، فأنتم شهداء الله في الأرض، فكيف بمن يشهد له ربه؟ بل كلمة وإنك لعلى خلق تكفي للدلالة، لكن زيادة عظيم أعلى درجات الخلق. ذكر العلماء سر في من الأسرار عجيبة جدا، وإنك لعلى خلق عظيم. قالوا كل نبي من الأنبياء وكل أنبياء إلا على خلق عظيم، قالوا لكن تجد بعض الأنبياء مع خلقهم كلها عظيمة تميز بخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهو آخر الأنبياء جمع كل ميزات الأنبياء، لما ذكر الله له في سورة الأنعام بعد ذكر الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني اقتدي بهم. بعد أن ذكر الأنبياء في سورة الأنعام قالوا فأخذ من كل نبي سبقه خلقه، فتجمعت في النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق الأنبياء جميعا. فما من ميزة ذكرها الله في نبي من الأنبياء إلا هي موجودة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي فعلا عظيم. تختصر لنا هذا عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. ذكر ابن تيمية وغير رحمهم الله أن القرآن شمل كل ما في الكتب المنزلة السابقة، كلها موجودة في القرآن
إذن القرآن الذي بين أيدينا ويحفظ في الصدور شمل جميع الكتب المنزلة السابقة في باب الأخلاق والعقائد وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، إذن اجتمعت فيه جميع الأخلاق التي أمر الله بها في الكتب المنزلة السابقة. هذه معاني دلالات عظيمة ولها آثار. حتى قال شيخ الإسلام وغيره إن أيضا القرآن كل ما في القرآن جمع في الفاتحة 7 المثاني، وكل ما في الفاتحة جمع في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظ هذا التسلسل. لكن بالنسبة قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما دام خلق القرآن والقرآن جمع جميع الكتب المنزلة ليس المحرفة السابقة، إذن خلقه عظيم. فكل الأخلاق الفاضلة فيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك اختصرت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم وإنك لاحظ لعلى خلق عظيم. ذكر العلماء لفتتين أي تدبريتين. قالوا على فلان على الكرسي، قالوا مستعليا على خلق عظيم، كأنه جالس على خلق عظيم أي متصف بصفات عظيمة. لا على خلق عظيم، ما قال إن فيك خلق عظيم، إنك لا على خلق عظيم. الثانية ما دام هؤلاء يسبونك ويشتمونك ويتهمونك بالجنون وغير ذلك فأنت على خلق عظيم، لا تلتفت لهم، أنت مرتفع عنهم، أنت أخلاقك لا يمكن وحاشاه أن تنزل لأخلاق هؤلاء السفلة الذي ذكر الله نموذجا منهم. هذا من قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وإنك فستبصر ويبصرون. قيل بالدنيا وقيل بالآخرة وكله صحيح. ستبصر بالدنيا الذين كذبوك فيبصرون عندما يهزمون في الدنيا، وقد حدث ذلك في بدر وغيرها. إذا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذا جاء نصر الله والفتح فستبصر ويبصرون. وأيضا في الآخرة سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إذن فستبصر ويبصرون في الدنيا والآخرة، ستبصر في الدنيا ويبصرون في الدنيا هزيمتهم كما حدث في بدر الذي ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر منه ما رأيه في بدر لانتصار الإسلام. فستبصر ويبصرون. ثم جاء الفتح العظيم بعد ذلك بسنوات، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذا جاء نصر الله فتح، وهي آخر سورة منه، فستبصر ويبصر. وفي الآخرة ولما أتي بعد سيعلمون غدا أي في الآخرة من الكذاب الأشر الذي يتهمونه بالكذب. فهذه معاني كلها تؤكد في هذا الجانب. ثم ويقول الله جل وعلا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه وقفة عجيبة، أنا أحاول الآن أختصر، لا زلنا في الآيات الأولى والوقت قريب جدا، لها دلالة عجيبة جدا. هم يقولون أنك ضال، يقولون أنك مجنون، يقولون القرآن الذي معك أساطير الأولين، لا تلتفت له، التفت لربك. كيف؟ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهم أولئك وهو أعلم المهتدين. إذن لنا هذه الرسالة أيضا، ركز عبادتك لله، لا تلتفت للناس. هذا يعني الإخلاص، يعني ثواب العمل، يعني البعد عن الرياء. اثنان يصليون في الصف، هذا يريد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، وآخر يريد رياء وسمعة أن يراه الناس. إذا ما دام أن الله هو الذي يعلم من هو الذي على الصراط المستقيم فاجعل عملك له ليس للناس، الناس لن ينفعوك ولن يضروك. فهذه من دلالات هذه الآية، إشارة نكررها دائما لما قلت نون والقلم وما يسطرون. هل يجوز الإنسان أن يقسم بالقلم؟ لا، الله جل وعلا هو الذي يقسم بما شاء من خلقه. أما الخلق فلا يجوز أن يقسم إلا بالله وبأسمائه وبصفاته فقط. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز القسم به. هناك مع كل أسف من يقسم بالنبي والنبي، هذا قسم بالنبي شرك لا يجوز. يجب أن يعلم الناس من يقع في هذه الأخطاء بسبب جهل أو غيره. وهناك من يقسم حياتك، كل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث ثابتة بالنهي أن لا يحلف الإنسان إلا بالله. طيب هل يجوز أن أحلف بآيات الله؟ دقيقة هذه المسألة، هل يجوز أن أحلف أقول بآيات الله وآيات الله؟ ننظر، إن قصدت بآيات الله قصدت كلامه أي القرآن المنزل فيجوز، لأن كلامه صفة من صفاته فهو لا يزال متكلما جل وعلا. إن قصدت بآياته الكونية الشمس القمر وكل آيات الله من المخلوقات فلا يجوز. أعيدها لدقتها، لأن هناك الآن عندما يقسم أقسم بآيات الله، ماذا تقصد بآيات الله؟ قال أقصد الآيات المنزلة القرآن كلام الله، نقول لا حرج. لكن قصدت بآيات الله الآيات الكونية وهي كلها آيات الشمس والقمر والنجوم والرياح وهي موجودة في القرآن، هذا لا يجوز. وهذا أيضا في لفتة دقيقة، أن القرآن منزل غير مخلوق، لو كان مخلوقا ما جاز القسم به. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، وهذا من الضلال الذي ناقشهم فيه وصبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حتى جل هذه الحقيقة، فالقرآن منزل غير مخلوق. طيب هل يجوز القسم بالمصحف؟ ماذا تقصد بالمصحف؟ إن قصدت هذا الذي هذا الجرم المطموع لا يجوز، هذا مخلوق أوراق، أعطني المصحف. لاحظ، أما إن قصدت كلام الله فيجوز، لكن يصعب هذا، غالبا يطلق على المطبوع. فننتبه لدقة قسمنا، هناك من يقسم طبعا بالعباس، من يقسم بعلي، الشرك مع كل أسف يقسم بالنبي، فلنحذر في هذا. أما الله جل وعلا فيقسم بما شاء، والعصر والفجر يقسم بما شاء جل وعلا. فبعد ذلك نأتي نون والقلم وما يسطر. قال العلماء بالقلم يتعلم الناس، وهنا فائدة جميلة جدا، مقال قرأته قبل 30 سنة نشر في مجلة كلية أصول الدين أعجبني جدا، العنوان يكفي سأذكره لكم، عنوان أمية الحرف وأمية الولاء. ليست المشكلة في أن يكون إنسان أميا في الحرف، هذا معنى عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، النبي صلى الله عليه وسلم أمي، والصحيح أنه أمي بالنبي الأمي، أي ليس كما انتشر في الجوالات أنه يتكلم ب70 لغة أو 700 لغة ويكتب ب700 حرف، كلام باطل هذا. وأن كلمة أمي أي منسوب لأم القرى، هذا كلام غير صحيح. الصحيح أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب لحكمة أرادها الله جل وعلا، ليقطع طريق أن يقال إنه تعلم من اليهود أو النصارى أو غيرهم، ما يعلمه إلا بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ما يمكن. فجعله الله أميا لا يقرأ ولا يكتب لحكمة عظيمة. إذن ليست المشكلة طبعا، وإن كانت في غيره قد تكون نقصا في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذن أمية الحرف قد لا تكون دائما هي القادحة، حتى المشكلة أمية الولاء. كيف أمية الحرف؟ قد يكون شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن من خيار الناس، من خيار الموحدين، من خيار الصالحين. الواحد منا يعرف أحيانا أمه أو والده لا يقرأ ولا يكتب، ويتمنى أن عقيدته مثل عقيدتهم، بإيمانه وصبره وتضحيته وزكاته وعبادته وصلاته. أحد كبار علماء الكلام، من كبار علماء الكلام اللي مروا في التاريخ، تمنى في الأخير أنه يموت على عقائدي، طبعا هذا توبة له ورجوع، على عقائد عجائز أهل نيسابور. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. ثم بدأ يذكر أن ماذا حصل، يقول طول عمرنا ما جمعنا إلا في قيل وقالوا. مر أحد علماء الكلام من كبار علماء في بلده، ومعه الناس يمشون، عجوز جالسة في الطريق، ما تحركت. فقال لها واحد: لماذا ما تعرفين هذا الرجل؟ قالت: لا ما أعرف. قال: هذا الذي ذكر 1000 دليل على وجود الله. قالت: عنده 1000 شك، الله سبحانه وتعالى ما يحتاج وجوده إلى 1000 دليل. شوف عقيدتها البسيطة سهل. قالت: هذا عنده 1000 شك، وجود الله ما يحتاج 1000 دليل. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فنجد نحن نعرف نساء من عندنا بالذات ورجال على عقيدة صافية وسليمة وقوة إيمان والله نتمناها في بعض طلاب العلم. وهناك علماء باعوا دينهم بدنيا، هذه أمية الحرف وأمية الولاء، ولاهم لغير الله. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. اتخذوا هذا العلم يبيعون يشترون فيه، عندهم علم ما عندهم أمية، لكن عندهم ضلال، وهذا معنى عميق. فإذا لا شك العلم زين لأهله، مثل ذلك الذي لا يقرأ ولا يكتب فاقد البصر، لا يقرأ ولا يكتب، لكن ليس عيبا فيه. لكن تجد كبار علماء الأمة على مر التاريخ، علماء كالإمام الترمذي كان فاقد البصر، شيخ ابن باز رحمه الله، شيخ ابن إبراهيم، شيخ ابن حميد، علماء وغيرهم من علماء الأمة فاقد البصر لكن ما فقد البصيرة. هكذا نحسبهم وقد قدموا إلى ربهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذا معنى يهمنا في هذا الجانب، والله أعلم. من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا مرارا، قالوا أصبحت الأخلاق له سجية وطبيعة. فيا أحبتي حتى يأتي الأذان أكمل بهذا الجانب، مقياس الإنسان قالوا الأساس فيه الخلق، وهي هذه السورة سورة الأخلاق. كيف يكون الإنسان أخلاقه في بيته؟ بعض الناس ربما يتصنع أخلاقا مع مرؤوسيه مع زملائه، لكن انظر إليه في بيته، انظر إلى معاملته لزوجته، انظر إلى معاملته لأولاده، تجده شرس الأخلاق شرس الطبع. ما هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان سهلا هينا لينا، إذا فرغ يكون في خدمة أهله، ما ضرب أحدا ولا شتم أحدا صلى الله عليه وسلم، ولا غضب إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. أخلاقه صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فالناس ينظرون إلى أخلاق الإنسان ولا يقبلون من كل إنسان حتى لو كان جبل من جبال العلم. بل إن علماء من الزمن السابق حرم الناس علما لسوء أخلاقه، بدون أن أذكر أسماءهم، مع أن المؤرخين ذكروا أسماءهم. حرم الناس علمهم، عندهم جبال في العلم لكن أخلاقهم صعبة، فلك حرم الناس من أخلاق. وقد يكون الإنسان أقل علما لكن أخلاقه عالية، أخلاقه رفيعة، أخلاق النبوة، يهدي بالله سبحانه وتعالى. إخواننا الذين ذهبوا لشرق آسيا ماليزيا وإندونيسيا وأكثرهم من الحضارم كانوا عوام، وكان دخول الإسلام في تلك الجزر بسببهم، لم يكونوا كلهم علماء. لماذا؟ كانت أخلاقهم عالية في بيعهم، في شرائهم، في أمانتهم، في عبادتهم، في صلاتهم، فدخل الإسلام عن طريقهم الأنبياء مئات الملايين. من أكبر بلاد المسلمين عددا في السكان أندونيسيا، ولك واضح الآن الذي زار أندونيسيا يرى أثر حتى الأبناء أنهم من نسل الحضارم، ولكن اندمجوا في تلك البلاد. حتى أذكر إلى سنوات قريبة وزير خارجية أندونيسيا فلان اسمه العطاس، ومعروف أن عائلة العطاس عائلة حضرمية، وذهبنا إلى أندونيسيا قبل سنتين ووجدنا عوائل أندونيسية لكن تجد أجدادهم من حضرموت. فكيف دخل الإسلام؟ عن طريق الأخلاق. الناس ينظرون إلى أخلاق الإنسان، إلى إحسان الإنسان. الأخلاق مجموعة منظومة متكاملة. يوسف عليه السلام في أخلاقه كان سبباً لما حدث في مصر إلى أن يصل إلى أن يكون عزيز مصر وملك مصر. بل يقول الله جل وعلا عن موسى ولما بلغ عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجد المحسنين. هذا ما يتعلق بالأخلاق، وأنتقل بعد الأذان إلى فصل آخر. نظراً لأهمية الأخلاق وسمينا هذه السورة سورة الأخلاق، بقي أن أشير إشارات مهمة لأننا نحتاج إلى الأخلاق في كل شؤوننا، مع أنفسنا أولا، مع أهلنا، مع أقاربنا، حتى مع أعدائنا، مع المخالفين لنا. تأملت في أركان الإسلام الخمسة ووجدت أنها كلها تركز على قضية الأخلاق وتؤثر في الأخلاق. نأخذ أمثلة سريعة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من مقتضياتها التي هي بوابة الإسلام الالتزام بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي خلقه القرآن. فالشهادة تقتضي الأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والالتزام بذلك، وإلا فهي شهادة ناقصة. كلنا الآن قبل قليل قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكلنا كذلك الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله، لكن والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. الصلاة، الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سبحان الله. إذن الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لم تنهى عن سوء الأخلاق، لأن سوء الأخلاق فحشاء ومنكر، والله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأنبه لما قلت من باب التأكيد، ولأن من لم يسمع أو يحضر هذا الدرس قبل ينتبه له. قال بعض العلماء معنى التدبر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ألست تريد أن تعرف مقدار صلاتك؟ كل من يتمنى ينظر هل صلاته كاملة أو لا. طبعا الصلاة يتفاوت الناس فيها ما بين المشرق والمغرب أحيانا، كما ذكر العلماء أنهم في الصف سواء وبين صلاتيهما من ناحية التمام ما بين المشرق والمغرب. كيف أعرف؟ قال بمقدار ما عندك أو يقع فيه، وحاشاكم ما يقع فيه الإنسان من فحشاء أو منكر فهو نقص في صلاته، لأنه لو صلى الصلاة التامة يقينا ستنهى عن الفحشاء والمنكر، يقينا، لأن هذا كلامه. إن الصلاة جملة تدل على الثبوت والاستقرار، تنهى يقينا عن الفحشاء والمنكر، فالذي لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر ما صلى صلاة كاملة. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي تطهر الإنسان وتزكيه، تزكي أخلاقه. انظر كيف تأثير الصدق. الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والجهل سوء خلق، قول الزور سوء خلق، والعمل به سوء خلق. فالصيام الحقيقي ينهى عن هذا الأشياء. الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه كلها تناقض الأخلاق. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا لاحظت كيف باختصار تأثير أركان الإسلام التي كلنا نؤمن بها على أخلاقنا، فبمقدار التزامك بهذه الأخلاق هي علامة خير ودلالة على فعلا فهمك لهذه الأركان العظيمة. الله سبحانه وتعالى ما شرعها لهكذا. يقول أحد العلماء كفار قريش لديهم من الفهم أكثر ما لدى بعض المنتسبين للإسلام. كيف؟ قال كفار قريش لو كانوا يتوقعون أنه يكفي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بدون التزام وبدون عمل وبدون تطبيق، ما أخذوا معه الحروب ولا عاكسوه ولا خالفوه، لكن كانوا يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله يلتزمون بها التزاما كاملا، فرفضوا. إذن هذه دلالة أركان الإسلام وأركان الإسلام أيضا. بعد ذلك يقول الله جل وعلا فلا تطع المكذبين، بدأ مرحلة أخرى بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ مع هؤلاء الذين كذبوه وقالوا ساحر مجنون كاهن، يقول له فلا تطع المكذبين لا تلتفت إليهم. ود، شوف ود، ود عملي وقلبي، الود عمل قلبي مع فعل. حاولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل لهم، فيأتي القرآن صارما في هذه الأشياء. هذه أقولها لكل مسلم، وأخص بعض طلاب العلم الذين مع كل أسف قد يقع بعضهم بتأول في الإخلال بهذه الآية. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ما الذي يحدث؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وأخذنا في الدرس الماضي ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ما الذي يحدث؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. حاولت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أثر فيه ضعف، لما حاول معه عمه يريد تخفيف ما عاناه من أذى قريش أن يستجيب لبعض طلبهم، لأنهم عرضوا عليه الملك، قال تريد ملك؟ نعطيك ملك. ماذا تريد يا محمد؟ تريد مال؟ أعطيناك مال. تريد زوجة؟ زوجناك أحسن بناتنا. لماذا هذا الموقف؟ فعمه طبعا لم يؤمن، أبو طالب حاول معه قال له يا عم والله، طبعا قلت لكم الأثر فيه كلام، والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري ما استجبت له، فإما أن أمضي بأمر الله أو أموت دونه أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الكافرون، نزلت هذه السورة العجيبة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. مجرد يطلبون طلب قد يراه البعض منا سهل جدا، قالوا له طيب ما عندنا مانع نسمع منك، بس إذا جئنا نسمع منك كفار قريش، وهذا ثابت حديث صحيح، عندك هؤلاء الفقراء، بلال يقولون كذا، وهم من سادة الصحابة ومن خيار الصحابة في الدنيا والآخرة، بلال وصهيب وفلان من ضعفاء المسلمين، بس ما نجلس معهم لأنهم يرون في أنفسهم الكبر والغطرسة، هؤلاء فقط يقومون عنا. فكاد أن يقع، لاحظ أن يقع ما وقع في نفس رسول شيء من ذلك، طيب إذا جاءوا يقول لصحابته اتركوهم حتى يسمعوا لعلهم يهتدون، لأن اهتداء السادة وكبار القوم سبب في اهتداء الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو آمنت بعشرة من اليهود لآمنت قريش، لآمنت يهود، لو آمن أبو جهل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمية بن خلف والوليد وغيره كان يكون. فينزل قوله تعالى في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض هؤلاء كبرى وهؤلاء ضعفاء. يقول أمن الله عليهم بيننا أليس الله يعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. انظروا كيف يكون. ثم بدأ يجلس، اعتذر النبي لكن يجلس معهم، ثم إذا جلسوا قام النبي صلى الله عليه وسلم ينزل آية في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره. فكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوم حتى يقومون. سبحان الله. فلذلك القرآن صارم، فهنا يقول ودوا لو تدهنوا فيدهنون تتنازل لهم شيئا، لأن هناك من مع كل أسف يداهن. هنا في خلل، فرق بين المداهنة والمدارات. فالبعض بالغ يرى أن كل مدارات مداهنة، وبعض الناس يرى أن كل مداهنة مدارات، والحق وسط بينهما. المداهنة كما ذكر ابن حجر نقلا عن القرطبي، وهي من أفضل التعريفات المختصرة التي وصلت إليها، قال المداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. ترك الدين لصلاح الدنيا، أحد يريد منصب، يريد مكانة، يريد جاه، يريد وظيفة، يتنازل في أمر الدين، هذه مداهنة ممنوعة عنها. أما المدارات فهي بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا، بذل الدنيا ليس الدين، بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا. وهذا المعنى كما قلت الواقع، كثير ناس عنده خلل في هذا الأمر، هناك متشدد في الأمر وهناك متساهل وهناك الحق الوسط. كم ضاعت بلاد المسلمين أسباب فتاوى باطلة. ولذلك شيخنا الشيخ العلامة بن عثيمين قال كلاما تجدونه في الشرح الممتع من أروع ما قرأت فيها، قال العلماء ثلاثة، وقد سألت عام 1412 في بيت أحد المشايخ في مكة بحضور عدد المشايخ فقال لي هذا الجواب، ففرحت بعد سنوات أن وجدت هذا الجواب بنصه كتبه الشيخ في الشرح الممتع. يستطيع الإنسان أن يدخل على محرك البحث ويجده، وقيل لي أنه ذكر في كتب أخرى. قال العلماء ثلاثة، عالم دولة، ماذا تريد الدولة؟ هذا كلام الشيخ ابن عثيمين وليس كلامي رحمه الله. عالم دولة ماذا تريد الدولة؟ جاهل، أي فتوى على حسب المقاس. وعالم قال الشيخ أمة، طبعا احنا نسميه عالم جمهور لأن الشيخ هذا، بس أنا أقول كلمة الشيخ، عالم أمة يقصد عالم جمهور. ماذا يريد الجمهور؟ يريد يخطب الجمعة، ما الذي يعجب الناس؟ يحاول يجعل الكلام، يصدر فتوى، ماذا الذي يعجب الناس؟ قد لا يعجب الدولة، قد يكون ضد الدولة لكن يعجب الناس، يقول الناس بطل شجاع، فتجد يتكلم بما يعجب الناس. هذا عالم، يقول الشيخ عالم أمة أي عالم جمهور، كأنه برنامج ما يطلبه المستمعون. الثالث منه يا إمامنا يا شيخنا؟ قال عالم من الله، عالم الشرع الذي يقول الحق، ناسب الدولة أو لم يناسبها، ناسب الجمهور أو لم يناسب الجمهور، لا يبالي هنا ولا تطع. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا موضوع عظيم جدا اليوم، فيه انزلقت أقدام وخلل كبير جدا. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. لاحظوا يا أخوان، انظروا هذه الصفات التي يذكرها الله، قيل إنه الوليد بن عقبة وقيل إنه الأخنس، لكن منهج القرآن ما يسمي، ما قال ولا تطع الوليد أو قال الأخنس بن شريح، القرآن ما يسمي. القرآن ليس فيه اسم من المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنين، عمه أبو لهب، تبت يد أبي لهب في قصة معروفة مشهورة، صرح باسمه، ومن المؤمنين زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فلما قضى زيد منها وطنا. غير هذين الاسمين لا يوجد، يوجد الوصف كما هنا سبع صفات: حلاف مهين، حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. هذا معنى عظيم، لأنك إذا لم تسمي ينطبق على من كل من تنطبق عليه الصفات، لكن إذا سميت وقع في إشكال أحيانا. في حق الله لا يقع إشكال، لأنه لن يصف سبحانه وتعالى ويسمي إلا وهو هو، كما قال عن أبي لهب، لكن غيره قد يقع، يقال أثبت. لكن عندما تذكر الصفات، فمن انطبقت عليه هذه الصفات تقول أعني، من لم تنطبق عليه لماذا يغضب؟ فمن هو؟ هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون أو غيره. تأتي هذه الصفات العظيمة أولاً، ولا تطع كل حلاف مهين، بعد أن قال ودوا لو تدهنوا فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنوا، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. هذه صفات أيها الأخوة عظيمة جدا وشديدة، وصف الله بها كما قيل، كما قلت لكم أنه قيل إن نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل إن نزلت في الأخنس بن شريق. فالصفة أقوى من التعيين، كل حلاف مهين. قال العلماء كثرة الحلف تدل على أن الرجل يشك في نفسه، ويؤسفني أنني أجد هناك بعض الطيبين بعض الصالحين قد يحلف في المجلس إلى 30 أو 40 يمينا في المجلس الواحد. ذكر بعض العلماء أن جميع ما أقسم به النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته 80 قسم فقط. القسم مشروع، أقسم الله جل وعلا في القرآن في مواضع، حتى قال في سورة الذاريات، أعرابي سمع سورة الذاريات فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من الذي أغضب الباري حتى حلف. لكن القسم يكون لأسباب، قد يكون لعظم الأمر، فيجوز لما تأتي الناس بخبر غريب جدا فيحتاج إلى قسم لأنه غريب مستغرب فيحتاج إلى قسم. قد يكون القسم لأن الشخص غير معروف عند الناس فيحتاج إلى أن يقسم. قد يكون أحيانا لأن الناس أيضا قد يكذبون فتحتاج إلى أن تقسم، أما بغير هذه الأسباب لا تقسم، وليس ما حلاث، فهو يكثر الحلف. ولك ورد من الثلاث الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا عذاب أليم، رجل ينفق سلعته بالكذب، ينفق سلعته بالكذب، يقسم لك أيمان أن هذه أحسن بضاعة، أن هذه البضاعة كذا، فهو ينفق سلعته بالحلف الكاذب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولا هم عذاب أليم والعياذ بالله. فكثرة الحلف تدل على ضعف، إلا إذا جاء الحلف في موضعه كما قلت، والحلف في الموضع لا يحتاج إلى كثرة أيمان. كل هذه من المعاني، فلا تطع كل حلاف مهين كما قال سبحانه وتعالى، ولا كل حلاف مهين، فسماه مهين ذليل حقير، أنه مع كثرة حلفه لا يصدق، وهذا من أصعب ما يعانيه الإنسان، أن يحلف ولا يصدق حتى يحاول بأي وسيلة. والمؤسف أن البعض يصل في حلفه إلى ما يسمى بالحلف بالطلاق، وكأن النساء أصبحت العوبة لبعض الناس يحلف بالطلاق، أن يوقع الطلاق، وهذا كله من الخطأ والخلل في هذا الجانب. أحياناً نتقاسم الناس، اتصل برجل قال الآن أنا على مائدة أو سندخل على مائدة، أنا حلفت يقول أنا المدعو، حلفت بالطلاق أنه ما يذبح لي ذبيحة، وهو حلف بالطلاق أن يذبح ذبيحة، فحلفت بالطلاق أن لا آكل، وهو حلف بالطلاق إلا أن آكل، ماذا نفعل؟ قلت مسكينة هالمرأة اللي جالسة تطبخ في البيت وهذه نهايتها، جالسين هؤلاء يتحالفون، هي اللي تطبخ المسكينة وهي التعبانة ويحلف زوجها بطلاقها. قلت الموضوع عظيم لا أفتكم، الأمر ليس لعب، وجعل المرأة هذا يحلف لأنه قد يقع الطلاق. صحيح العلماء لهم تفصيل في هذا الأمر، هل قصد اليمين أو غير، لكن ليس سهلا، إذا سألني أحد أعتذر عن الإجابة، لأن بعض الناس قد يقصد إيقاع الطلاق، وهذا شائع تجده عند بعض الناس مع كل أسف، وإن كان خف والحمد لله اليوم. على كل حال كما قلت لكم، لا نزال في أول هذه السورة، سنواصل في الدرس القادم بإذن الله مع وقفاتها ولفتاتها وحميتها. نسأل الله جل وعلا أن يوفق وأن يسدد وأن يعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.